بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد نبي الرحمة، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأعزاء المشاهدين في كل مكان، نرحب بكم ترحيبا بالغا ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من الأكاديمية الإسلامية، نرحب بكم في درس القواعد الفقهية، ويسعدنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا على هذه القواعد. نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، ونرحب به في مطلع هذه الحلقة. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المشاهدين.
اللهم أمين. الترحيب بكم أنتم أيها الأحبة الكرام، ويسعدنا ويشرفنا مشاركتكم عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net، كما أيضا نسعد بتلقي اتصالاتكم الهاتفية وأسئلتكم عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله تعالى في هذه الحلقة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونطلب من الشيخ عبد المحسن تفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأحمده سبحانه وتعالى وأشكره على التمام، وأسأله القبول مني ومن جميع إخواني المسلمين صيام هذا الشهر وقيام منه وكرمه. وإن من أعظم أسباب أو من أعظم دلالات القبول للعمل الصالح هو مواصلة العمل الصالح بعده. وكان السلف رضي الله عنهم يجتهدون بعد العمل بالمتابعة، وكان يهمهم أمر القبول ليس مسألة العمل. فالعمل لا شك أنه مطلوب ويجتهد العبد، لكنه إذا كان لا يدري ولا يثق بعمله، إنما يثق برحمة الله عز وجل وفضله، مما يدعوه إلى المزيد في العمل. فلهذا الواجب على كل المكلفين أن يجتهدوا في مواصلة العمل الصالح الذي كان يعمله من صيام وقيام وذكر لله عز وجل. فأسأله سبحانه وتعالى ولإخواني القبول بمنه وكرمه. وكما تعودنا في هذه الدروس هو التعرض لبعض القواعد الفقهية وما يتفرع عنها، ونعلم أن الفقه وأن القواعد الفقهية ثرية ومليئة بالأحكام ومليئة بالمسائل، وهذه القواعد تجمع المسائل، ولعلماء الإسلام الفضل العظيم في جمع هذه القواعد. فهذه القواعد كما تقدم لنا غير مرة أنها من كلام أهل العلم الذي فهموه من النصوص من الكتاب والسنة، ولهذا حري بطالب العلم أن يجتهد في تتبع كلامهم والأخذ عنهم ودراسة ما دونوه وما كتبوه. وكان فقهاء الإسلام يجتهدون في ذلك. أيضا مما يعين طالب العلم كما تقدم أن يدرس سيرهم وأخبارهم، خاصة من لهم عناية بالفقه والحديث من أهل العلم. وهذا هو الغالب على وصف علماء الإسلام، أنهم يجتهدون في طلب الحديث وفي التفقه فيه والتبحر في أحكامه والاجتهاد في النظر في قوله عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله عز وجل. والإمام أحمد رحمه الله وغيرهم كان لهم نصيب من ذلك، ولهذا كان تلاميذه رحمه الله كانوا على هذا الوصف، وكان المحدثون منهم متصفين بالفهم والفقه والحديث. المثال على ذلك أبو داود رحمه الله، إمام في الحديث والحفظ، وله هذا الكتاب المشهور سنن أبي داود رحمه الله، من أعظم كتب الإسلام في جمع الأخبار وفي انتقائها رحمه الله. هو انتقاها انتقاء عظيما، أيضا في تبويبه عليها وفي حسن رصفه وجمعه للأخبار رحمه الله، أيضا كان موفقا مسددا في جمع الأخبار وفي لأم ما يكون بينها من شعث أو اختلاف في بادئ النظر، حتى إنه رحمه الله ربما جمع بعض الأخبار التي يكون ظاهرها الاختلاف، فينظر طالب العلم في هذه الأخبار. وقد سلك مسلكه كثير من المصنفين في كتب الأحكام من المتأخرين والمتقدمين فينظر طالب العلم في هذه الأخبار هل بينها عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد أو إجمال وتبيين أو ناسخ ومنسوخ أو مجمل ومبين أو ما أشبه ذلك من وجوه النظر التي يحصل بها الجمع بين الأخبار، لأن الغالب على الأخبار هو الجمع، هذا الغالب عليها. ولهذا
أو العموم مثلا الشيخ،
العموم والخصوص مثلا، نعم. يعني هو القصد من هذا الأخبار التي يكون فيها في الظاهر اختلاف يحتاج إلى النظر فيها، يوجه من وجوه النظر. ولهذا ترى الناسخ والمنسوخ تراه فردا واحدا من جملة مسالك عديدة في جمع بين الأخبار، مع أن كثيرا من النسخ المدعى في الغالب لا يصح ولا يثبت. ولهذا الأخبار المنسوخة قليلة جدا في بالنسبة لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ومنهم رحمه الله الإمام أبو إسحاق الحربي رحمه الله، إبراهيم بن إسحاق الحربي إمام مشهور أحد تلاميذ أحمد رحمه الله، وممن أخذ عن أحمد وعن غيره، وكان قد عني بغريب الحديث وجمع الأخبار، وكان يتلقى من أفواه الناس من البادية وغيرهم، فجمع رحمه الله علما عظيما وعني بهذا، وكان رجلا عاقلا رحمه الله، وكانت همته في العلم وفي طلب العلم والاجتهاد، ليس له همة إلا في طلب العلم. ومما ذكروا عنه رحمه الله في ترجمته، ترجموا له في كتب الطبقات لأنه من أصحاب الإمام، بل من أخص أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وترجم في كتب التراجم العامة وكتب التواريخ، لأنه إمام مشهورة، فقيه محدث من عقلاء الرجال ومن حكمائهم رحمه الله.
هذا أبو إسحاق الحربي،
أبو إسحاق الحربي إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله، مشهور بالحربي رحمه الله.
هو لعل الشيخ ما يميز يعني كثير من العلماء وسط الحديثكم قضية أنه يجمع بين العلم والفهم، أجزي ذلك جليا في مؤلفاتهم، في خطبهم، فيما ينقل عنهم من أحاديث. لأن هذا من أبرز
لا شك هذا الوصف مثل ما تقدم، تجد أن هذا الوصف في التفقه والفهم في الحديث هو السمة الغالبة على الأئمة الكبار رحمة الله عليهم، هذا هو السمة. مع أن كثيرا من المحدثين اللي اشتهروا بالحديث هم أيضا فوقها، لكنهم انصرفوا إلى دراسة الحديث وإلى تتبع الأخبار وتتبع الأسانيد ومعرفة الرجال ومعرفة الطبقات وما أشبه ذلك، مثل يحيى بن عين وأبي حاتم الرازي رحمه الله، أبو زرعة وابن وارة وغيرهم، ابن مهدي والقطان وغيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم. كان لانصرافهم للحديث مما صرفهم عن، ربما صرفهم عن النظر أحيانا في التفقه فيه، ليس أنهم ليسوا مفطورين أو أنهم ليس عندهم شيء من الفقه، لا، لكنهم كان انصرافهم إليه فيه فائدة عظيمة. ولهذا كان يحيى بن معين، كان يحيى بن معين يأتي ويروي مثلا يتبع حديث حماد بن سلمة مثلا، ويذكر مثلا ويتبع من جهة تلاميذ، من جهة عفان وغيره من الذين رووا عنه واختصوا به، فينظر مثلا من روى عن حماد بن سلمة فيروي عن حماد بن سلمة مثلا 10 أو 15، ثم يروي حماد بن سلمة عن شيخه مثلا عن ثابت أو عن غيره، فيأتي ويروي الحديث ويسأل تلاميذ حماد بن سلمة ويتتبعهم، ربما يتبع 10 أو 20 حتى ينظر هل هم متفقون في الرواية عن حماد بن سلمة أم مختلفون عنه، ويريد أن ينظر هل الخلاف الواقع في الخبر واقع من حماد بن سلمة لاختلاف الرواة عنه أو واقع أو ليس واقعا منه، ربما رحل وربما مشى. وهذا من أعظم ما يكون في معرفة تعليل الخبر ومعرفة تلاميذ الراوي من جهة ضبطهم، وحتى يعلم الخبر ممن وقع الخلاف. لأن الشاهد من هذا مثل ما تقدم أن أبا إسحاق الحربي رحمه الله كان إماما فقيها وله عناية بغريب الحديث، وكان يجلس في دهليز البيت وفي مدخل البيت يعني، وكانت كتبه بجواره أجزاء كثيرة، وكان يعتني بها رحمه الله. والجزء يطلق عندهم على الأحاديث التي تجمع أو الأخبار التي تجمع، مثلا أخبار أحد الصحابة مثلا مجموعة مما روى هذا الصحابي مثلا، أو شيخ معين من المشايخ تجمع أخباره. وربما يطلق الجزء على الأحاديث التي تجمع في مسألة معينة، مثل جزء القراءة للبخاري رحمه الله، جزء رفع اليدين، يعني يطلق الجزء على الأخبار التي تجمع في مسألة من المسائل، أو في حديث شيخ من المشايخ، أو أخبار أو أحاديث يرويها صحابي من الصحابة رضي الله عنهم. فكان رحمه الله يجلس في دهليز بيته ويقرأ ويطالع، وربما حصلت به ضائقة وشدة، وربما مكث الأيام الطويلة لا يجد في بيته إلا كسر يابسة والماء اليسير، وربما اشتد به الأمر، وكان ربما أيضا يأتيه المال الكثير من الخليفة في وقته الخليفة العباس زمان، فإذا جاءه الماء فرقه من ليلة رحمه الله لا يبقى منه شيء. مثل ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما جاءه مال أرسله إليه أحد الولاة فقال ذاك الرسول هذه رسالة، وقد ثم لما قرأ فإذا فيها 1000 دينار، فقال عبد الله بن عمر للرسول أين 1000 دينار؟ قال آتي بها إذا أصبحت، يعني أنا كان جاء في الليل المتأخر. قال والله لا يمسي عبد الله بن عمر وعنده 1000 دينار. فجاء بها فرقها. فكان رحمه الله يفرق، وكان يثق أهله بذلك. وفي مرة حصل به رائقة وشدة واشتد به الأمر، وكان عنده ابنتان له، فقالت له زوجه نحن نصبر، لكن هاتان بنيتان لا تصبران، يقول فقال عللهم بشيء وإلا فاستري في شيئا. وقالت له انظر هذه الأجزاء فبع منها، تقول هذه الأجزاء عندها أجزاء، لأن عنده تقريبا 12,000 جزء في بيته يطالعها رحمه الله. فقال استلفي لعل الله يأتي بالخير. فبينما هو في الليل يطالع رحمه الله في بيته بين صلاة المغرب والعشاء، وعنده السراج ويقرأ في الكتب وكتب الغريب وكتب الحديث والأجزاء التي عنده رحمه الله، اطرق الباب طارق، فقال من بالباب؟ قال أحد الجيران. ثم قال له ذاك الذي طرق الباب أطفئ السراج، يعني لن أدخل حتى تطفئ السراج. فوضع رحمه الله على السراج شيئا حتى اختفى ضوء السراج وكان الظلمة. فلما فتح الباب وضع منديلا فيه طعام، ألوان من الطعام أو سفرة يعني، ووضع كاغد يعني ورق، هو الورق بالفارسي. فلما انصرف رفع رحمه الله ما وضع على السراج فنظر، فإذا ألوان من الطعام في هذا المنديل، وإذا هذا الكاغد أو هذا الورق فيه 500 درهم. فقال أبو إسحاق رحمه لزوجته أيقظيهم أو ادعي بناتي فقد جاء الله بالخير.
الله أكبر.
فحصل لهم هذا الطعام، ثم أخذ هذه 500 درهم رحمه الله، ثم توسع بها بعض الشيء وأوفى ما عليه من الدين مما سبق. فلما أصبح فإذا بعد صلاة الفجر أو بعدما أصبح، فإذا رجل ينادي على فرس، قال أين دار، أين أبو إسحاق الحربي، يسأل عن داره رحمه الله. فأشير إليه، وكان عند باب رحمه الله خارجا أو داخلا، فأشير إليه أنها هذا أبو إسحاق. فلما جاء فإذا رجل على فرس وقد جاء بصرة في ممتلئة، كيس ممتلئ بالفضة. فقال ممن هذا؟ قال رجل أرسلني من خراسان بهذه الدراهم لك. قال من هو؟ قال حلف علي ألا أخبر من هو. ومن يتق لك أنه خرج. وحسن الظن بالله عز وجل من أعظم ما يفتح أبواب الخير والفضل للعبد في الدنيا والآخر. فلن يزل هذا طريق رحمه الله مسلكه حتى توفي 85 و200 رحمه الله تعالى.
جميل الشيخ ابن عسل. الحقيقة يعني مثل هذه القصص وهذه الوقائع العظيمة للسلف الصالح لا لما يزيد من حرص طلاب العلم في هذا الوقت على التمسك بالعلم والحرص والمثابرة عليه مع تيسر سبله وآلياته بحمد الله في هذا العصر.
صحيح، ولا شك، وطالب العلم ما دام يطلب العلم فهو على خير، وهو في سبيل الله وفي جهاد عظيم، وهو موفق ومسدد، بل إنه يفتح عليه من الخير ومن الأنس بالعلم كما تقدم، كما جاء عن كثير من السلف رحمة الله عليهم وذكره ابن القيم رحمه ذكره وغيره أنهم يضربون ضربا عظيما ولذة وأنسا في العلم ما لا يجد به أهل اللهو في لهوهم، لكنه أيضا لذة تعقبها لذة لنتنقل من مدارسة العلم إلى ذكر إلى أمر معروف إلى نهي عن منكر إلى أعمال البر والخير الأخرى. فلا شك أنه موفق ومسدد، ولا شك مثل ما تقدم أن دراسة مثل هذه السير مما يعين طالب العلم ويجد الأنس في هذه المشقة لو إن وجدت، مع أن تيسرت السبل الآن ليس الأمر مثل ما تقدم، كانوا يرحلون ويسيرون كما قد علم من سيرهم وطرائقهم رحمة الله عليهم في طلب العلم في قطع المسافات والفيافي والسير على الأقدام كما روي عن أبي حاتم، يعني الحين يدير دراسة، وأبو حاتم الراجي رحمه الله وغيره، يعني هناك قصص وعبر لو استعرضناها يعني لولا أنها مسطورة لقيل إن هذا من الخيال. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه.
جميل الشيخ، نستأذنكم في تلقي اتصال هاتفي ثم نعود إلى الدرس. معنا الأخ محمد من الرياض.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد المحسن الزامل،
حياكم.
نعم تفضل يا أخوي، معك الشيخ.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا حمد، جعلنا كنت حابين.
أنا عندي سؤال وأحب أبين للشيخ أبيه أنصح طلاب العلم.
تفضل يا محمد.
نحن بإذن الله الشباب مقبلون على طلب العلم
الحمد لله،
وأخذ العلم من مصادره من العلماء الربانيين، وهم ولله الحمد في بلادنا بكثرة، ونحمد الله سبحانه وتعالى
الحمد لله.
لكن هناك من يعني يقلل من شأن العلماء ويقدح في العلماء ويحذر طلاب العلم من العلماء، فأنا ودي توجيه نصيحة لهؤلاء ونصيحة لطلاب العلم بطلب العلم والإكباب على طلب العلم وتفكر في سيرة أهل العلم والأخذ من العلماء. ولن سمعنا قدح في علماءنا وفي الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وطلبة العلم أن هذا عنده خطأ وهذا عنده خطأ، وتشير بأخطائهم البسيطة في الإعلام وفي الكتب وفي أشياء يعني تجعل غير طالب العلم يعني يسيء الظن في العلماء، يعني مجرد العالم الكبير يعني رأى رأي وخطأ مثلا وهذا رأيه ويعذر له الأجر، يجعل من هذا الخطأ يعني شيء كبير في يعني غير طالب العلم يعني يحس ان الشيخ هذا والداعي الله سبحانه وتعالى عنده اخطاء فيحذرهم من الطريقه. فانا ودي ان
اتضحت يا اخي محمد، اتضحت فكرتك الله يجزاك خير، ولعل الشيخ ان شاء الله يجيب عنها بما يراه مناسب ان شاء الله. شكرا لاتصالك يا محمد.
يا حمد
شكرا لك. تفضل يا شيخ نريد ان تجيب عن سؤال الاخ محمد ومن ثم نشرع في درسنا.
لا بس هو طبعا مثل ما ذكر أخونا بلا شك هذه
تقليل من شأن العلماء وانتقاده،
هذا 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 ما أشار إليه يحتاج طبعا إلى بيان ونصائح وإرشادات، وهي لا تخفى وقد لا يمكن استيفاء مثل هذا في مثل هذا اللقاء.
نعم.
لكن من حيث الجملة من علامات الخذلان للشخص أن يكون همه الانتقاد، وأن يكون همه التنقص لأهل العلم. وكما قال عمر عبد العزيز رحمه الله لرجل اغتاب أخاه وكان من إخوانه أهل الفضل، قال سلم منك السند والهند ولم يسلم منك أخوك المسلم. فإذا كان الأخ المسلم من عموم المسلمين على هذه الصفة مما وقع من كان عمر بن العزيز، فكيف إذا كان هذا النقد والجرح لأهل العلم والفضل والدعوة والدعاء والدعاة إلى الله عز وجل؟ وما ابتلي قوم مثل هذا إلا خذلوا أبدا، لم يبتلى قوم مثل هذا وحصل بينهم الخلاف والنزاع إلا نتيجة أنه الخذلان وعدم التوفيق، عدم التوفيق في مثل هذه المسائل والأمور. وأهل العلم في جميع الأعصار لا يتنابزون ولا يجرح بعضهم بعضا، لا لم تكن هذه طريقة أهل العلم، بل إنهم وإن اختلفوا وإن حصل بينهم نزاع لكن يحب بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، هذه طريقة أهل العلم. والصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا كانوا متآلفين، كانوا متحابين، ومع ذلك كانوا يختلفون، ولم يحصل أن أحدا شهر بفلان، لا، بل كان إذا وقع من أحدهم مثلا خطأ أو أفتى بأمر وخلاف السنة، نعم، بلغوا السنة وانتهى الأمر
دون تشهير أو
هذا هو لابد، وهذا التشهير هذا
أو تفسيق أو تبديل،
كذلك كل هذه من الأمور التي هي في الحقيقة من دلالة الخداع وعدم التوفيق، ودلالة على قلة العلم وكثرة الجهل وكثرة البدع وكثرة الضلالات في. ولهذا الواجب على العبد يحاسب نفسه. ثم لم تزل هذه العصور بعد عصر الصحابة ثم عصر التابعين حتى كثر الخلاف والنزاع، فالخلاف والنزاع بين النقد والتجريح دلالة على أن الإنسان في الحقيقة ليس من أهل العلم، وليس طريقة الراسخين في أهل العلم. الراسخون من أهل العلم الاختلاف لا يزيدهم إلا ائتلاف، كما نبه عليه صاحب موافقات رحمه الله.
الشواهد على هذا كثيرة،
نعم، الشاطبي رحمه الله يقول ما معناه كلام ما معناه رحمه الله، إن أهل إن اختلاف أهل العلم لا يزيدهم إلا اتفاق واجتماع، لا يزيدهم فرقة، لا، بل كانوا متآلفين، كانوا متحابين بقلوبهم، هكذا كانوا، وهذا هو الاتفاق الحقيقي والائتلاف الحقيقي. أما إذا رأيت هذا يشهر بهذا وهذا، هذا في الحقيقة ما يريد الحق، هذا قد يكون قصده مثلا الشهرة، قصده مثلا الخلاف، قصده أمور ومقاصد من الهوى، يعني أمور ومقاصد من الهوى تشرب وتظهر بثوب الدين وبثوب العلم. مثل إنسان مثلا يظهر الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، يتظاهر ببعض أمور الخير وهو لا يريد الخير، لكن أراد أن يجعلها مطية ووسيلة لمقاصده وغاياته الفاسدة. ولهذا بعض الناس يجعل مثلا التشهير بأهل العلم وتجريح أهل العلم يجعله وسيلة مثلا للظهور والبروز مثلا وما أشبه ذلك، وهذه أمور تعود إلى مسألة النيات والقصد، وليس معنى ذلك عدم الخلاف بين العلم، لا، الخلاف يحصل لكن ليس بينه اختلاف،
صحيح،
والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعلومة، هو خلاف بينهم في الأقوال يختلفون لكنهم مجتمع ليسوا مختلفون، وما اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم، وكان الواجب أن يتفقوا وأن يأتلفوا وأن يجتمعوا.
جميل.
إلا إذا كان من أظهر خلافا وأشهر أمرا بين الناس فيها وأراد وأريد تبيين الحق في مثل هذا لا بأس، وقد يبالغ في الإنكار أحيانا، يبالغ في الإنكار أحيانا لأجل إظهار الحق، وهذا قد يقع أحيانا لكن يكون على وجه النصح مع معرفة حق أهل العلم. إذا كان القصد النصح والمناصحة والقصد هو نصرة الحق هذا لا عيب على ذلك، لكن أمور القلوب أمور خفية،
نعم،
أمور القلوب خفية، ولهذا
لا تدخل يعني في الأمور الشخصية أو الاعتبارية أو أنه يرد على فلان لأنه مثلا قرين له أو شيء
كذلك، ربما يقع هذا
حركم حال الشيخ. الحقيقة الحديث في هذا يعني طويل
لكن أشير أيضا إلى مسألة أن النووي رحمه الله أحيانا ربما بالغ أحيانا في بعض كلمات أحيانا يقع في المجموع رحمه الله،
نعم،
أنه يبالغ في الإنكار على بعض العلم في مسألة لغوية في ضبطها وما أشبه ذلك، مع أنها ربما تكون محتملة، مثل ما جاء حديث ميمونة قربت له غسلا أو غسلا، هل هو بالكسر هو الغسل ما يغتسل أو الغسل الماء، يعني الغسل من الخطم وغيره،
نعم،
مع أن أحد العلماء في غريب غريب في غريب المهذب نسيت اسمه الآن، أحد العلماء العجلة قال ضبطها بالكسر، وقال ويقول صاحب عجالة الإملاء يقول إنها على كتاب الترغيب والترهيب إنها محتملة، ومع ذلك قال إنه يعني قال باطل لم يسبق إليه ومنكر لا يعول عليه وتصحيف وتحريف، ذكر مبالغة في هذا رحمه الله،
نعم،
مبالغة لأجل الإنكار،
نعم،
مع أن التشديد في مثل هذا كما تقدم يقصد منه البيان،
نعم، دون الانتقاد للأشخاص،
ثم أيضا كثير من الناس ابتلي الآن بأنه حينما يريد أن ينتقص من شخص مثلا يجعل المسألة وسيلة لانتقاصه.
صحيح.
ولم يكن قصده إظهار الحق. ولم يكن قصده إظهار الحق. وربما تنسى المسألة التي يقصد إنكارها ويكون القصد مثلا هو ذاك الشخص ويذكره في المجال فيتكلم فلان وفلان وتنسى المسألة الأصلية التي كان القصد أن تنكر ويبين أنها خلاف الصواب.
نعم.
ثم الإنسان يراجع نفسه في مثل هذا وينصح من وقع في مثل هذا.
نعم, نعم. شكرا, بارك الله فيكم شكرا محسن, نسأل الله أن يبارك فيما ذكرته وأن يجد له أدانا صاغية بإذن الله. نعود صاحب الفضيلة لدرسنا. يقول المؤلف غفر الله لنا وله في قاعدة جديدة من قواعد الفقهية: لا ينكر تغير الأحكام بتغيير الأزمان.
نعم, هذه القاعدة ذكر جمعنا العلم وهم متفقون عليها من حيث الجمهور من أشار إليها العلم القيم رحمه الله في إعلام الموقعين, وهو تغير الأحكام بتغير الأزمان وربما أيضا بتغير الأحوال. بتغير الأحوال.
نعم.
فربما يكون الحكم ثابتا في مسألة ويتغير الحكم من زمان إلى زمان, وهذا له أمثلة كثيرة. ومن ذلك مثلا مما ذكروا من هذا ما وقع في عهد عمر رضي الله عنه حينما رفع القطع عام المجاعة, وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا قطع في عذق ولا في عام مجاعة. العذق بالفتح النخلة والعذق بالكسر اللي هو نفس العود الذي فيه الشماريخ.
لكن ما المقصود بالقطع يا شيخ؟
قطع اليد, يعني قطع يد السارق.
نعم.
يعني قطع يد السارق
وحد السرقة.
نعم. وذكروا وهذا وجاء ذكروا عن الأثر المشهور رحمه الله في قصة غلمان حاطب بن أبي بلتعة حينما سرقوا ناقة رجل من مزينة فذبحوها فأكلوها ثم أمر بقطع ثم دعاه ثم قال إنه يعني بلغني أنك تجيعهم وأنهم معنى كلام حلت لهم الميتة فلولا ذلك لقطعت أيديهم. فدعا المزني قال بكم تقوم ناقتك؟ قال بأربعمائة درهم فأغرمه ثمانمائة درهم. وهذه قاعدة في من سقط عنه القطع فإنه يغرم أو يضاعف عليه الغرم. فتغير الحكم لتغير الحال. تغير الحكم. أما مسألة العتق هذه ثبتت في نصوص أخرى, لا قطع في ثمر ولا كثر, ثبت حديث رافع وغيره, لكنه من جهة تغير الحال في جهة المسروق. وكذلك أيضا كما في حديث بشر بن أبي أرطاة رضي الله عنه عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقطع الأيدي في الغزو, معنى أنه لو كان المسلمون في الجهاد فسرق إنسان من الغنيمة بعد إحرازها أو سرق من شيء محرز فإنه لا تقطع يده في أرض العدو. قالوا إن القطع في أرض العدو فيه مفاسد. أولا يتعلق بقوة العدو عليهم حينما يعلمون ذلك منهم. الأمر الثاني هذا يوقع الوهن والضعف في قلوب المسلمين حينما يرون هذا المجاهد يرون أخاهم قد قطعت يده, وربما أيضا هو وقع في نفسه شيء من تسويل الشيطان وقد يدعوه إلى مخالفة إخوانه وقد يلحق بأرض الشرك. وجاءت قصة عمر رضي الله عنه في ربيع بن أمية بن خلف, القصة المشهورة في هذا حينما جلده في شرب الخمر ثم بعد ذلك لحق ببلاد النصارى وتنصر لعياذ بالله, قصة مشهورة في هذا الباب رواه عبد الرزاق وغيره. فذكروا الأثر هذا وأنه لا تقطع الأيدي في الغزو. وهذه المسألة مع أنه سرق ومفسدة السرقة موجودة, لكن المصلحة المترتبة على القطع لا توازي المفسدة المترتبة على وجوده. فالشارع الحكيم يراعي مثل هذا ويدفع مثل هذه المصلحة وإن كان في مصلحة لحصول المفسدة العظيمة. والصحابة اتفقوا على مثل هذا المعنى, وقد ذكر صاحب المغني رحمه الله إجماع الصحابة في هذه المسألة.
نعم.
ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالأمر معروف والنهي عن المنكر، وأنه يتغير من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان في من ينكر عليه، وتارة الآن معروف يسكت، وتارة ينكر، وتارة يتأمل وينظر ما هو الأفضل في الحال، هل ينكر، فيتغير الحكم بتغير الزمان. فربما يكون المنكر يجد على الخير أعوانا فيكون له قوة فيكون إنكاره قويا ويحصل المقصود، وربما لا يجد على الخير أعوان كثرة الشر وكثرة الفساد، فربما تغاضى عن بعض الأمور وليس منه ذلك، وإغضاؤه عنها ليس من باب الرضا بها، لكنه هو قام بقلبه إنكارها وهو يتحين الفرصة في إزالتها. وهذا واقع خاصة في مثل هذا الزمن، ويبتلى كثير من الناس بوجود كثير من المنكرات إما في بيته أو في سوقه أو ما أشبه ذلك، وقد يغضي مثلا عنها لسبب من الأسباب، وليس معنى ذلك أن الأحكام تغيرت تغيرا كليا، إنما هو تغير من جهة الوقت، لأن الإنكار في هذه الحال ليس مناسبا لهذا الشخص أو في هذا الزمن ليس مناسبا. وهذا باب واسع، باب واسع، وذكروا عليه قاعدة تلازم المفاسد والمصالح حينما يحصل الأمر بين وجود المفاسد والمصالح. لا يمكن التخلص من المفاسد ولا يمكن تحصيل المصالح إلا بوجود المفاسد، ولا يمكن دفع المفاسد إلا بدفع المصالح. فماذا يعمل حينما يكون الأمر دائرا في هذه الحال؟ والأصل هو تحصيل المصلحة وإزالة المفسدة وإبطالها، هذا الواجب. لكن إذا لم يمكن ذلك فهما متلازمان، فينظر ما هو الأولى، هل يقر المصلحة مع وجود المفسدة مثلا، أو ينكر المفسدة وإن فاتت المصلحة، فيقدر الحال الأحسن وينظر ما هو الحال الذي يكون به إنكار المنكر، مع أنه في حال إقراره إذا رأى أن إقراره له هو عين الإنكار. وهذا كما تقدم باب واسع جدا وبحر لا ساحل له، خاصة في مثل هذه الزمن، في مثل هذا الزمن. نعم
جميل الشيخ، هذا يقصد يعني هذا ليس لفظا عاما الشيخ، لأنه قد يقصد به الأمور الاجتهادية فحسب، ليس في الأمور الثابتة بنص أو
لا، حتى الأمور الثابتة بنص مثل القطع ثابتة بالإجماع بنص الكتاب والسنة وفعل النبي عليه السلام، ولهذا تغير الحكم بتغير الحال. ومثل يعني ما تقدم في قصة عمر رضي الله عنه في مسألة القطع، وحكى عليه وعن فعل عمر رضي الله عنه، وحديث بوسر ذكر عليه اتفاق الصحابة الصحيح المغني رحمه الله. هناك أمثلة يعني بالاستحضار والنظر تظهر مسائل كثيرة بحسب الحال والنظر. نعم
يعني هذه القاعدة شيخ بنيت على ما سبقها من قاعدة المصلحة والمفسدة.
نعم هو في الحقيقة تصل أن تكون قاعدة مستقلة، وممكن تدخل تحت ضمن قاعدة المصالح والمفاسد، لأن الشريعة ترجع إليها، إلى هذه القاعدة. نعم. قاعدة المصالح والمفاسد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة، إعمال الكلام أولى من إهماله.
نعم، هذه القاعدة، إعمال الكلام أولى من إهماله، معنى أنه المتكلم إذا تكلم فالأصل أن كلامه له معنى.
نعم.
والأصل أننا نأخذ بمدلول كلامه، فلا يجوز إهماله ما دام أنه يمكن إعماله، ولو كان مثلا في الظاهر قد يكون مخالفا للواقع، فإذا أمكن إعماله على وجه لا تكلف فيه فإنه يجب إعماله.
نعم.
وذكروا عليه أمثلة، منه مثلا لو قال إنسان: هذا المال أو هذا البيت وقف على أولادي. الأصل والحقيقة أن أولاده وأولاده لصلبه، لكن إذا لم يكن له أولاد، الموجود أولاد أولاده، هل نقول نلغي هذا الكلام ونقول إن الوقف في هذه الحال لا يصح، أو مثلا نجعله كما يقولون وقف منقطع الابتداء لأنه لم يصح ابتداء، أو نقول لا، إذا أمكن إعماله نعمله؟ ننظر، فإذا كان له أولاد في هذه الحال نقول الوقف عليهم. وإن لم يكن له أولاد لصلبه فأولاد أولاده أولاد له، أولاد أولاده أولاد له. ولهذا قالوا إعمال الكلام أولى من إمام، وذلك أن هذا هو الأصل حتى في كلام الشارع، كلام الشارع الأصل فيه الإعمال، الإعمال أصل فيه الإمام. ولهذا هذا يفيدنا في كثير من الأخبار التي تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يقول بعض الناس إن هذا الخبر لم يعمل به أحد أو اتفق العلماء على خلافه مثلا،
كنوع من رد هذا الخبر يعني.
نعم، كنوع من رد هذا الخبر يسد، ويقول إنه لا يؤخذ به، ويرى أن ما حكاه من الاتفاق المزعوم هو السبب في عدم الأخذ بهذا، وهو في الحقيقة نوع من إهماله. وهذه المسألة تكلم عليها ابن القيم رحمه الله، بين عدم صحتها بكلام كثير له في الصواعق رحمه الله، وذكر أمثلة كثيرة من أخبار الدوع، من مسائل الدعية وإجماعات الدعية على بعض الأخبار التي رأى كثير منها عدم العمل بها. فإذا كان هذا يجري في إعمال الكلام في كلام الناس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الواجب وهو الأصل، فإذا ورد خبر عنه فإن الواجب هو العمل، ما دام أن الخبر لم يثبت نسخه ولم يثبت ضعفه، ثبت عندنا صحته ولم يثبت أنه منسوخ، يعني الواجب العمل به. ولهذا لا يكاد يوجد خبر تجتمع في هذه الأوصاف ويدعى أن الإجماع على خلافه إلا كان كلام منقوضا ولا يصح، بل ربما ادعى بعضهم الإجماع مع هذا الخبر، وهذا في الحقيقة من الغرائب التي تقع في بعض المسائل. ولها أمثلة كثيرة واقعة أشاره القيم رحمه الله. ولهذا كان الأصل الأخذ بهذا الخبر هو الأصل والقاعدة، ثم ينظر في كلام أهل العلم الذين خالفوا، غاية الأمر أن ينزل كلام أهل العلم إذا كان هو يقول إنه قول عامة، يجعلها مثابة القول ويجعل هذا قول وينظر في الجمع بينهما، أو يجعل هذا ظن وهذا ظن، ثم هناك طرق أخرى في النظر بين الخبر وبين ما ادعي من الإجماع المزعوم كما تقدم.
جيد، استاذنكم صاحب فضيلة ترقي اتصال في الدرسين. معنا الأخ عبد الملك من الجوف، حياك الله يا أخي.
عليكم السلام وبركاته.
عليكم السلام،
حياكم الله
وأنت بخير إن شاء الله. تفضل.
بالنسبة لعمر لما رفع حكم القطع المجاعة، إذا كان الأمر يعني فعله كفر، يعني عدم حكم شرع تحكيم شرع الله مثلا أي مسألة، يعني إذا فعلها الشخص يعني حكمها الكفر وتركها، وش الضابط يعني لما تركها مع الضرر، يعني ما يأثر إيمان الشخص، أو إذا فعل الشيء هذا ما يضرر إيمانه، يعني كحكم بما أنزل الله، لأن فيه كفر آيات واضحة وزي كذا. أود توضح لنا بالتفصيل يا شيخ، متى يكون كفر متى ما يكون كفر، جزاكم الله خير.
طيب شكرا لك يا أخي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مش سؤال يقول
الشيخ يتكلم عن يعني هو أولا يسأل عن عمر رضي الله عنه لما رفع حكم القطع في المجاعة، وأيضا يسأل عن قضية الحكم بما بغير ما أنزل الله متى يكون كفر.
لا، هذه المسألة توقعت عمر رضي الله عنه، هو عين الحكم بالأدلة. ما فعل عمر رضي الله عنه هذا يعني ينبغي أن يفهم أن ما فعل عمر ما تقدم معنا أنه من باب تغير الأحكام بتغير الحال، بتغير الحال، وهذا من فقه رضي الله عنه. ولهذا جاء النص دليلا على في هذه المسألة في رفع القطع في حال الغزو، وهذا من باب التخصيص أو من باب فهم العلة والمعنى، مثل ما ذكر العلماء في أنه إذا كانت المرأة مثلا إذا كانت حاملا أو مرضعا أو كان مثلا الزاني مريضا فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه في مثل هذه الحال، أو كانت المرأة حاملا لا يجوز أن نقيم الحد عليها، لأن الحد عليها يؤدي إلى إتلاف من هو لا ذنب له. فهذه أمور بينة في الشريعة في كثير من المسائل، حينما يرفع الحد مثل ما رفعنا الحد مؤقتا عن المرأة وعن المريض، كذلك رفعنا الحد مثلا مؤقتا في حال من الأحوال، يعني كما أنه يرفع في حال شخص لسبب من الأسباب اقتضى ذلك كما دلت على ذلك النصوص، أو رفع مثلا في وقت من الأوقات أو زمن من الأزمان هو الحكم، كما ذكروا مثلا لو قالوا إنه لو قيم عليه الحد في هذا الوقت وكان البرد شديدا لأتلفه، أو كان الحر شديدا وكان إقامة الحد عليه يتلفه، فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه. يعني ذكروا أمور ومسائل في الحقيقة ربما تكون في جانب بعض ما جعلوا كالشبه، ولهذا بل إن كثير من بل جماهير أهل العلم ذكروا في باب الحد أمور هي في الحقيقة مع أن جماهير قالوا بها وفي بها نزاع، قالوا لو أنه مثلا أكل النصاب المسروق في حرزه، إنسان مثلا دخل إلى بيت وبدل ما يسرق هذا الطعام أكله، وكان هذا الطعام الذي أكله يبلغ ربع دينار، كثير من قالوا ما يقطع، قالوا لأنه الحق ما سرق، هو أكل ما سرق ولم ما أخرجه، يعني قال لم يخرجه مثلا، أو ذكروا مثلا في من له شبهة ملك فيه مثلا وكذا مثل أو السرقة مثلا من أحد الزوجين من آخر، أو ذكروا أشياء وأمور كثيرة هي في الحقيقة كالشبه، واستدلوا بالأثر المشهور في هذا وأنه تدرى الحدود بها وما ذكروا. فإذا كان هذه الشبه الواقعة بصرف النظر عن هل يسلم أو لا يسلم، مع أن بعضها في الحقيقة مثل ما ذكروا مثلا في السرقة من بيت المال، وإن كان هذا قول ضعيف يعني من جهة أن له حقا في ذلك ولم يذكروا دليلا بينا عليه، وما أو قالوا المملوك حينما يسرق من بيت المال فجاء في الأثر وفي ثبوت نظر مال الله سرق بعضه بعضا، فهذه أمور هي شبهات ضعيفة قامت عندهم مقام الشبهة القوية التي تسقط وتدرأ الحد عمن وقع منه ذلك. فكيف بهذه فكيف بهذه المسائل التي في الحقيقة وردت فيها أدلة وليست من باب الشبهات التي تدرى حدود، لكن من باب الأدلة والمعاني دلت عليها. ثم فعل عمر رضي الله عنه خليفة الراشد ممن أمرنا بالأخذ به من خلفاء الراشدين الذين سنتهم وهديهم سنة يقتدى بها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال إن يتبع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا، وجاء فيهما أدلة كثيرة نص على أبي بكر وعمر،
وهذا الإمام في وقته. نعم؟ عمر كان الإمام في وقته،
هو كان الإمام في وقته، لكنه أيضا جاءت نصوص خاصة، ولهذا ذهب في أحد القولين لعلماء الأصول أن أبا بكر وعمر إذا اختلف مع بقية الخلفاء الراشدين فإن قولهم أرجح من قول أبي قول عثمان وعلي، وإذا اختلف أبو بكر وعمر فإن بكر أرجح، وإذا اختلف الجميع فإن الثلاثة يكون أرجح من غيره، واختلفوا فيما إذا كان أبو بكر في أحد هذين الصفين. فالمقصود أن هذه أمور.
نعم شيخ، نريد أن نستأذنك في تلقي اتصال. نعم. معنا الأخت أم عبد الله من الإمارات.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، التبس علي بالنسبة لمسألة النسخ في الأخبار أو عدم النسخ، من هو يعني الراجح قول الراجح في هذا الكلام؟
النسخ
في الأخبار، هل هناك نسخ في الأخبار؟
طيب شكرا لك يا أختم عبد الله. نعم شيخ، تسأل عن النسخ في الأخبار، هل هناك نسخ في الأخبار أو ليس هناك نسخ؟
النسخ هذا محل إجماع من أهل العلم. نعم. النسخ محل إجماع وحكوا الإجماع عليه، ولم يخالف فيه أحد، ولم يخالف فيه إمام معتبر، إنما خالف فيه رجل مغمور مغموز الأصبهاني ولم يعرف بالعلم، وما وأجمع العلماء على هذا المعنى وعلى وقوع النسخ، إنما في نفس الأخبار المنسوخة وقع الخلاف فيها في عدتها وفي كذلك، مع أن الأدلة في الكتاب والسنة واقع والإجماع عليه كما تقدم فيه. والنسخ ورفع مدلول خبر يعني متقدم بمدلول خبر متأخر، يعني معنى رفع دلالة الحكم المتقدم بدلالة الحكم المتراخي عنه، وهذا واقع في الأخبار كما تقدم، لكن كثير مما يزعم في الأخبار لا يثبت، ولهذا كثير من يدعي هذا منسوخ هذا منسوخ، مع أنه عند النظر يتبين أنه لا نسخ فيه، فالنسخ واقع بلا إشكال، وهذا محل اتفاق من العلم. نعم
الشيخ،
ما ننسخ من آيات أو نسيانات بخير منها أو مثلها. نعم
الأخبار المنسوخة شيخ معروفة وثابتة، يعني قد يرد كثير من بعض لا نقول طلبة العلم أنه يقول مثلا الأستاذ دلت بحديث قال هذا منسوخ أو هذه الآية منسوخ حكمها أو لفظها أو كذا، يعني أو ما أنها ثابتة يا شيخ؟
أقول الأخبار منسوخة معروفة ومنصوصة لا في الكتاب ولا في السنة، مثل نسخ العدة مثلا لما كانت في أول كانت بعام مدة عام ثم نسخت بأربعة وعشرة، على الخلاف خلاف مجاهد وجماعة من أهل العلم هل هو منسوخ، وإن كان جماهير العلم على أنه منسوخ، لكن مجاهد قال تبقى في عدتها، لا الخيار أن تبقى في عدتها، والجمهور على خلاف قوله رحمه الله. والنسخ أيضا واقع في كثير من الأخبار، لكن هنالك أشياء يدعى فيها النسخ، مثل مسألة الشرب قائم والشرب هل هو منسوخ مثلا، والشرب قاعد والخلاف التي جامل، مثل مثلا قيام للجنازة والجلوس الجنازة هل هو منسوخ الأمر بالقيام لها وأن القعود هو المتقرر أو لا نسخ، وإن كان الصحيح في هذه المسائل أنه لا نسخ في هذا، مع أن جاءت نصوص صريحة، لكن كثير من أهل العلم يقول وهو قول النووي جماعة إنه حتى ولو علم الخبر المتأخر ولو كانت دلالته يمكن تحتمل النسخ وعلم أنه متأخر وأمكن الجمع فإنه مقدم، وهذا هو الصواب، يعني لا حتى ولو كان علمنا أن الخبر هذا متأخر وأمكن الجمع بلا تكلف فالواجب الجمع
بين
الخبرين الأول والمتقدم، مثل مثلا يعني الأمر بالقيام للجنازة في الصحيحين من حديث قيس بن سعد عبادة وحديث سهل بن حنيف ومن حديث وحديث كثيرة في هذا الباب، وجاءت أخبار أخرى بأن النبي قام وقعد في صحيح مسلم وفي عند أحمد رحمه الله ثم أمر بالقعود، هذه اللفظة هي التي استدل بها من قال إنه منسوخ القيام، ومنهم من نازع وقال ليس منسوخا بل هو أمر بالقعود من جهة الرفق بهم وأنه أمرهم بالقعود ولا بأس لو أنه قام، لكن الأفضل هو القعود، وهذه القاعدة حينما يوجد خبران فأمكن الجمع بينه، ويحمل الأمر على استحباب والأمر هنا على الاستحباب وذاك على الجواز جمع بينهما. نعم
قلنا إذن الأفضل الشيخ الجمع بينهما،
هذا هو الأصل، إلا إذا كان الجمع في التكلف، وهذا نبه كما نبه عليه الحافظ رحمه الله في النخبة، نبه عليه العلماء في باب الأصول وذكروا هذا هو الصواب والأصل. نعم
يقول المؤلف رحمه الله تعالى الأصل في الكلام الحقيقة.
نعم، وهذا مثل ما تقدم معنا الأصل في الكلام الحقيقة.
نعم شيخ،
معنى أنه حينما يتكلم المتكلم بكلام فإننا نقول نحمله على حقيقته، ولهذا هذه مسألة الحقيقة والخلاف فيها كلام كثير لأهل العلم، لكن نحن نشير إلى ما أشار في هذه القاعدة وهو حقيقتها وهو أصلها ومعناها بوضع اللغة، لأن الحقائق عندنا حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة عرفية، فالأصل في الكلام الحقيقة، لكن هذا حينما لا يأتي عندنا حقيقة أخرى تخصها، فإذا قال إنسان رأيت أسدا رأيت بحرا رأيت كذا، فالأصل أنه يقول رأيت الأسد الحيوان المفترس مثلا، البحر المعروف، وهكذا في سائر الأسماء والمسميات، يعني بحسب ما يتبادر إلى الذهن إليها عند الإطلاق، لكن إذا كان هنالك حقائق أخرى فإنه لا تهمل، فإنها لا تهمل وتحمل عليها حينما يكون حملها على ذاك غريبا مثلا، ومن ذلك مثلا لو قال إنسان والله لا آكل شواء، ما أنا ما والله إني حلف أنه ما يأكل المشوي، حلف الأصل المشوي، وش هو الأصل المشوي؟ إن الشوي وش يكون؟ الشوي ايش يكون؟ للرز والبر ولا للحم؟
للحوم.
الاصل ان الشواء يكون للحم، هذا الاصل للشواء، فاذا حلف على ترى انه لا ياكل الشواء ففي هذه الحال ان مع كلمة الشواء في الحقيقة تشمل كل مشوي، سواء كان بيض أو بر أو اللحم أو حتى سائر المشويات الأخرى من ذرة وغيرها، كل ما يشوى يسمى شواء في باب اللغة في حقيقته اللغة. فهل إذا حلف على هذا تشمل يمينه جميع أنواع المشويات التي يدخل فيها مسماها لغة، أو نقول لا ننظر إلى ما تنطلق عليه الحقيقة العرفية عند الناس؟ وهذا هو الصواب. الأصل في الإطلاق الحقيقة حيث لا يكون عندنا دلالة تقيد، أما إذا وجدت دلالة تقيد
في اللفظ يعني.
في اللفظ نعم. فإن ربما نخص الكلام وربما نعممه، ربما نخص الكلام وربما نعممه.
جميل.
لو أن إنسان مثلا قال لإنسان والله لا أكل لك طعام، حصل بينه وبين إنسان قال خلاف، قالوا والله لا أكل لك طعاما، هو في الحقيقة حينما حلف كلامه حقيقة إيش يشمل؟ الطعام المأكول، أليس كذلك؟ هذا بوضع اللغة لا يدخل فيه الدراهم، هبة الدراهم أو المعروف الآخر حينما يسدي له معروفا أو يهدي له هدية من غير الطعام. هذا الأصل اللغة. هل نقول هذا اليمين تكون خاصة بما حلف عليه حقيقة لغة أو نقول لا أوسع؟ ننظر إلى ما هيج اليمين والسبب حلفه، يعني المعنى أنني لا أقبل لك ماذا حينما حلف؟ قال والله لا أكلك طعام، شو قصده؟ هل قصده حينما حصل بين النزاع هل قصد خصوص الطعام أو قطع المنة؟
قطع المنة.
والمنة بالدراهم أشد من المنة
بالطعام.
فلهذا يدخل في يمينه الدراهم من باب أولى. فتارة نعمم في هذه الصورة، عممنا
صحيح.
وفي الصورة المثال الذي قبله ماذا؟
خصصنا.
ولهذا تجد أن الألفاظ حينما تطلق ينبغي النظر فيها والتفقه فيها في إطلاقها وفي معناها، وذلك أن الألفاظ قوالب للمعاني. حينما تكلم المتكلم بهذا هو في الحقيقة ما قصد مجرد اللفظ المتلفظ بناء، هو قصد أمرا أوسع، قصد أمر أوسع. وهكذا أمور كثيرة، مثل إنسان قال والله لا أستظل تحت سقف، لا أستظل. السقف في اللغة يشمل السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ويشمل سقف البيت، سقف المسجد، كذلك البيوت التي من الشعر ومن
المدر،
سقف السيارة، كل سقف، لكنه هو يقصد سقفا خاصا. فهذه الألفاظ لابد أن ينظر فيها بحسب إطلاقها حينما يكون عندنا تقييد له يخصص أو توسيع له يعمم اللفظ، وإن كان الأصل في الإطلاق الكلام الحقيقي، لكن غالب كلام الناس والغالب يكون له قرائن تبين المعنى وتدل عليه. نعم.
جميل، بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، وشكر الله لكم، نسأل الله أن يبارك فيما ذكرتم وأن يطرح فيه البركة.
آمين.
وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. أيها الأحبة الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا نتقدم بالشكر لله جل وعلا على ما يسر من هذه البرامج النافعة والمفيدة للمسلمين، كما أيضا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على تفضله بالحضور وطرح هذه المحاضرة المفيدة والنافعة بإذن الله تعالى. نشكر لكم صاحب الفضيلة ما تفضلتم به، جزاكم الله خيرا. أيضا أنتم أيها الأحبة الكرام، نشكر لكم تواصلكم معنا ودعمكم لبرنامجنا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نلتقي بكم في لقاءات أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.